وقفات متمردة.
الفنان السوري نجاح البقاعي هو ضيفنا اليوم في برنامج مراسي. هو فنان يقاوم من أجل عدم النسيان، يناضل من أجل حرية فردية وكرامة إنسانية ووسع الأفق والسلام، السلام في العالم ولكن أيضا السلام في داخل كل واحد منا. أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
يا أهلا،
نستضيفك اليوم طبعا لنتحدث عن معرضك الأخير الذي يقام في جاليري أوروبيا في الدائرة 7 من باريس، والذي يستمر حتى 9 من شهر مايو، أيار مايو القادم. ولكن لكي نفهم معروضات هذا يعني أو أعمال هذا المعرض، لابد أن نكتشف من هو نجاح البقاعي. وأود بداية، عندي يعني هيك سؤال فضولي أود أن أطرحه. يبدو أن السياسة كانت دائما حجر العثرة في حياتك منذ ولادتك وحتى مجيئك إلى فرنسا، بمعنى أنه عندما ولدت في حمص كان يعني قبل عامين فقط من الانقلاب الذي أوصل حافظ الأسد إلى الحكم، ومنذ ذلك الوقت وأنت تعيش في هذا المجتمع كنت العسكري المقموع في أجواء نظام شمولي، وأنت الذي كنت تطمح إلى الحرية، الحياة من خلال الرسم، الفن، الإبداع.
يا أهلا، بداية كبرتيني سنتين.
كبرتك سنتين
وقت اللي وصل النظام. يعني أنا تولد 1970 والنظام وحافظ أسد السلام السلطة ب 1970، كان بعد شهرين من ولادتي.
نعم أوكي.
بس شخصيا ما كنت يعني الشرق الأوسط بطبيعته كتير مسيس، هو منطقة صراعات من بدايات القرن العشرين، يعني منطقة حروب وصراعات ونزاعات. فأكيد أنا من الأجيال اللي تأثرت بالحروب المتوالية، يعني ما في كل كام سنة تصير حرب. يعني بعد ما خلقت بثلاث سنين صارت الحرب، حرب أكتوبر، بعدين صارت الحرب اللبنانية، بعدين صارت المشاكل السياسية بسوريا، من ثم حرب العراق ولبنان والإيران. ويعني بس شخصيا كمسيس ما كنت مسيس، بس كان دائما الراديو عنا، سواء مونتي كارلو كان في أخبار أيام حنا مرقص وحكمة وهبي أو إذاعة لندن.
نعم.
ومن ثم دخلنا خدم جيش مثل باقي الشباب هذاك الجيل، ولأن صارت الثورة والربيع العربي دخلت بالمظاهرات
طبعا لم تكن مسيسا وأنت في سن صغيرة، ولكن ربما مخلفات السياسة هي التي أدت فيما بعد إلى كل هذه الحروب التي تتحدث عنها، والتي أثرت على أجيال كاملة في منطقة الشرق الأوسط. ذكرت حرب أكتوبر، وتقول بأنك كنت ترسم الطائرات والمظليين في ذلك الوقت، ربما كانت الرسومات الأولى لك، كنت في سن 3 سنوات
تماما. يعني بعد الحرب بتذكر كنت أخذ دفاتر من إخواتي، وكان هذا الموضوع اللي يعني نرسمه كتير، هي الطيارات، الدبابات اللي عم ينزلوا بالمظلة، الجنود يعني مثل أي طفل بمنطقة فيها حروب بينشد لهي، بيعبر عن هاي المواضيع، الهواجس اللي بتصيبه، صوت الطيارات، وجود الجنود بالتلفزيون اللي عم يشوفه اللي فيه مشاهد حرب.
نعم. وتقول بأنه أيضا يعني هناك يعني أشخاص ممكن يأثروا على الشخص في صغره، ممكن يأثروا بشكل ملهم إيجابيا طبعا، وأنت من الأشخاص الذين أثروا فيك، من الفنانين طبعا هناك فان جوغ اللي هو من تيار الانطباعية، تأثرت بهذا التيار من أساتذتك في في كلية الفنون الجميلة وفي دروس المساء التي كنت تأخذها في الرسم، ولكن نجد في رسمك اليوم وكأنه هناك اتجاه إلى السوريالية في كل ما في هذا التيار وفي كل ما في رسوماتك وفي أعمالك، من سواد نوعا ما، من ديستوبيا في بعض الأحيان.
بالرسوم في يبدو واضح أنه في شخص بيحب يرسم، بيحب يستخدم الخط، وهذا يبدو ظهر من زمان، يعني من أنا وصغير، من أول ما ذكرى لي بالرسم هي أني رسمت على حيط بيت أهلي بالغرفة بعد ما أبي وأمي دهنوا المنزل البيت بالكلس الأبيض، جيت أنا رسمت على الحيط فانبسطوا كتير وما عاقبوني. فيبدو أنا ممكن أقول أنه أهلي كان لهم أكبر تأثير بأنه أنا حبيت أرسم، لأنه لو عاقبوني كوني رسمت على الحيط أظن كان رح يكون معي مشكلة بالرسم. لا، بعدين تأثر برسوم الكتب المدرسية بممتاز البحرة، والتأثر
تانتان كمان
برسوم القصص المصورة البوندي سيني تانتان، واللي كان يجي إلى أن دخلت لمركز صبحي شعيب بحمص. هنيك تعرفت فعلا على الفن بالمفهوم الغربي الكلاسيكي، وبعدين الانطباعيين وفانكوغ. كان في أساتذة: عبد القادر عزوز، عبد الله مراد، يحيى الحسين، محمود شيخاني، وليد الشامي، غسان. أنا هنيك بلشت أطلع، فكان أول شخصية ممكن تشدك بجوز لإلى كاريزما درامية هي فان جوك بقصته
بجنونه أيضا،
بجنونه وبعظمته، بعدين الألوان وطريقة تعبيره كان إلى كتير تأثير.
يعني أود أن نتحدث عن هذه النقلة النوعية في يعني التعبير من خلال الفن. عندما نرسم القصص المصورة تانتان مثلا، أو شخصيات أخرى كرتونية في سن صغيرة، يكون فيها نوع من البراءة نوعا ما. ولكن طبعا مع كل ما عشت، تحدثنا عن الحروب، تحدثنا أيضا عن كل ما يعيشه الشخص من خوف، من أيضا المناظر أمامنا من طائرات، من جنود، من خوفنا المستقبل. ولكن مع الثورة أيضا أنت انخرطت في هذه الثورة ضد القمع وضد الظلم أيضا. أود أن أتحدث عن هذه النقلة النوعية في رسمك أنت، يعني في أي وقت تحول هذا الرسم إلى رسم ملتزم 100% حتى في خطوطه السوداء، في بعض الأحيان يعني سوداء قاتمة.
يعني أنا في مرحلة بقول فيها كان عندي نوع كتير من التوهان بموضوع تحديد الهوية أو المشروع البصري. كان يجي رفقاتي لعندي بعد ما رجعت من فرنسا بالتسعينات، إجيت درست 3 سنين ورجعت، صار عندي نوع من الصدمة والهوة اللي اكتشفتها ما بين تطور وسائل تعبير بفرنسا، وأنا الهوية اللي جاي فيها بعدني عند الفكر القديم للفن. يعني إجيت على فرنسا كانت قمة الفن بالنسبة لإلي، واللي تعلمته هي الجيرنيكا تبع بيكاسو.
نعم.
وهذا أعلى ما توصل إلى الفن. ما كان عندي قابلية لأفهم شو صار بعد بالفن بعد الجيرنيكا، يعني
وهي أيضا لوحة حربية، يعني تعبر عن الحرب.
بس إنه بالنسبة لنا كان بيكاسو هو أعظم ما وصل إلى تاريخ الفن، فما كان عندي معرفة وصعوبة بتلقي كل وسائل التعبير اللي صارت بعد الحرب العالمية الثانية، يعني سواء من تجريد ولا غير تجريد ولا انستالاسيون ولا عمال تركيبية وبوست مودرنيسم، وبعد هذا الحكي كان كتير كبير علي. فقعدت 3 سنين بفرنسا عم ببحث عن طريق بيوصلني بالرسم، بالذات بفدي مرحلة التسعينات والثمانينات بأوروبا كان في نبذ للوحة وللرسم بالمعنى المعرف. يعني كان تأكيد أكثر أعمال تركيبية والأعمال اللي بتفنى، اللي ما بتتسوق كسلعة فنية. فلما رجعت على سوريا كما صار عندي هذا التوهان، وأنا عندي رغبة دائما بالرسم باللوحة، فصرت أبحث عن عمل، أعمل لوحة، ساوي تجارب، بس ما قدرت للحق أني أقول هذا أنا.
على كل حال،
إلى أن صار للأسف الاعتقال، صارت الثورة، اعتقلت أول مرة وثاني مرة، وكان صار عندي، كنت معروف أنه هذا شخص عنده توهم، ما عنده مشروع بصري، أوكي درس هيك، اشتغل يعني قدرت أمن معيشتي عن طريق الرسم الديكور أو شيء، إلى أن دخلت للمعتقل، وللأسف صار التطهير عن طريق المعتقل. والتعزيف، فصرت أرسم هاي، رجعت لها حبي أنا بالرسم والخط. فكان رسم المساجين وجو المعتقل بهذه الطريقة مثل منفذ لتفريغ كل شيء كنت حابب أرسمه قبل.
وخصوصا من خلال هذه الأعمال التي تعرضها أيضا في غاليري أوروبيا، أيضا في الدائرة السابعة من باريس، هناك هذا الكم الهائل أيضا من الألم الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، أنه هذا الجرح الموجود فينا، وفي بعض الأحيان لا يمكن لنا مهما مضى الوقت، مر الوقت، لا يمكن لنا أن ننساه، ونجد هذا الجرح في هذه اللوحات، إن كان جرحك أنت الشخصي أم جرح الأشخاص اللي كانوا موجودين معك في يعني السجن.
طبعا هي تجربة المعتقل فريدة من نوعها وسيئة، يعني فيها ذكريات صعبة، بس للأسف أنه كرسام فيها غنى بصري جدا. لربما ما كان الهدف هو التعبير، هو بس مجرد أنه أرسم ومضي الوقت، يعني بدي أرسم يلي متذكره ومو بهدف التوثيق. يعني مجرد رسام دخل على معتقل، تعرض لتجربة سيئة، بعد سنة ونص تم إطلاق سراحه، رجع يمارس الرسم. حتى أنا بلشت أرسم بسجن عدرا بعد ما انتقلت من فرع 227، بسجن عدرا بديت أرسم، رسمت رسمة صغيرة في معتقلين، شقيتها بسرعة لأنه شافها شاب وقال لي شو معتقلين وهيك، فخفت شقيتها، فصرت أرسم بورتريهات بقلم البيك. يعني في طاقة بتتفرغ دائما بالرسم. هلا بعد ما طلعت كان الموضوع اللي بدي أرسمه هو اللي بيخطر على بالي فورا، يعني بجوز تأثرت أنا بالحدث بشكل كتير قوي وشدني بصريا. يعني الجمال اللي موجود للأسف بهي الأماكن غريب، الأضواء، التكوينات اللي بتنعمل، وجود البشر بهي الكمية من الأجساد متراصة وأكثر نصف عرات، يعني في شيء بيذكر بلوحات قديمة لفنانين، بيذكر بجيريكو تبع الرادو دولا ميديوز، هذا الباتو القارب اللي عم يغرق، في بلوحات لجويا. بالنهاية الوقت اللي قضيته بعدين بانتظار أنه أحصل على اللجوء كان أني أرسم. يعني مثل ما قلت، يمكن لو ضليت بسوريا ما كنت ملكت الجرأة أنه أرسم هذا الموضوع. لو رجعت كنت أرسم الشغلات اللي من برا لبرا لامس الموضوع. يعني
لم تكن تريد أن يقال عنك بأنك رسام سجن، لماذا؟ يعني ترسم ما هو في السجن؟
حلوة هاي الكلمة، صديق إلي قال لي أنه أنت صرت بتذكرنا بدياب مشهور، المغني السوري اللي كان يغني مع نهاد قلعي ودريد لحام، فسموه مغني الأواويش. فأم أنا بدي صير اسمي رسام السجون. ما في مشكلة يعني، بس هي الموضوع صار أكتر من السجن، يعني في مشاكل بالعمل الفني بيخوض الواحد وبيصير بيسعى لحلها ويعيشها، بتتجاوز مسألة أنه بس رسام سجون أو هيك شيء. بس حكونا الموضوع كتير غني، كتير غني، ولربما أنا ما حابب عالجه إلا عن طريق الرسم أو الحفر.
ذكرت أنه من خلال الرسم أيضا تفرغ ما في داخلك. نسأل دائما هذا السؤال بالنسبة لأشخاص يعيشون هذه التجارب، هل كان الرسم في هذه الحالة تحديدا نوع من معالجة نفسية بالنسبة لك؟
لا، الرسم للرسام هو معالجة نفسية من الصغر، يعني من أول ما بيخلق الإنسان بتصور عنده مشاكل نفسية، من فهو بالأصل الرسم هو حالة علاج لمشاكل من الطفولة، فطوبى لمن يستطيع أن يرسم أو أن يعبر بالموسيقى أو الكلمات. فصدف أنه أنا دخلت سجن، يعني ما كان الهدف، بس لو أني ما برسم كنت ممكن شكل مشكلة على المجتمع.
من أي ناحية؟
يعني مثلا هتلر يمكن لو قبلانينه بكلية الفنون كنا نعافينا من الحرب العالمية الثانية. لما هو قدم على كلية الفنون وارتفض بجوز كنا سببنا. يعني في رسامين إذا يعني شخصيتهم بتكون غريبة, يعني إذا بيساوي شيء غير الرسم يعني لا ينصح.
إذن نتابع معك نجاح البقاعي هذه المقابلة حول مسيرتك الفنية, ولكن طبعا حول معرضك في جاليري أوروبيا. ولكن قبل ذلك نتوقف مع أغنية جوانا لبوكالسون.
تعبنا ونحن نباشو. ولا تنسوها زوركن جوا لو ما تسوها وما تنسونا ولا تنسوها ورودكن جوا لو ما تسوها وما تنسونا. انتو زرعوا وانا بس ببيع شوكي, فوتوا لقلبي وانا بعيني ببيع شوقي. مع تراما صغار عندي رانديفو منا نصاف احلامي انا ببيع نومي. منطق الجفاهم بقطع توبي بنام بس لطيفهم يقطع صوبي. مع الوحدة عندهم رانديلو وانا ما في غير بصفوف. ولساني يما رجع طفل ولساني بتعلم ولو قلبي بالشوك تفخر ضلني بسرعة اتعلق. لا تنسوها زوركن جوا لو ما تسوها ولا تنسونا ولا تنسوها. زوركن جوا لو ما تسوها ولا تنسونا. يلي مبارح طمر جبيني اليوم عرق وشرش فيني. وين روح وين روح وبعد جفاكم مين يرويني. مقطوع من شجر داري قلبه له حجر قاسي. فعساكت بعاني وانا عيوني بداري فيها. ويا بايع الورد غالي يا زارعين ورد حالي. دموعي تجري
لا تنسونا. هذه الكلمة الأخيرة في أغنية بوكالسوم جوانا. نتابع الحديث معك نجاح البقاعي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. النسيان, لا تنسونا النسيان, حفر الذاكرة, هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لك. وكنت تتحدث عن أيام الاعتقال وتقول أنه كنت ترسم ما تذكرته يعني من هذه الأيام التي قضيتها في السجن. وأنت ضد النسيان, تريد أن تتذكر هذه الفترة كي لا ينسى, يعني توثقها يعني نوع من توثيق من خلال لوحاتك أيضا حتى ولو لم يكن المقصود بها منذ البداية هو التوثيق.
لا ممكن يكون الشخص يعني بيكون هذا نجاح البقاعي شخص عنده نوع من الميلانكوليك تركيبته هيك بيحب يرسم ويرجع. يعني ما عندي كان الشغل الفني عن طريق العنصر المباشر اللي عم يحرض. يعني ماني محتاج أو ما عم بقدر إنه اتعامل مع طبيعة صامتة قدامي أو صورة إنه قال عنا اللي هلأ كتير درجة بأوروبا هون بيصوروا أي شيء من الموبايل بعدين بيحطوه على بيطبعوا بعدين بيرسموا. يعني ما كان عندي موتيف مباشر يحركني, فالموتيف هو من الذاكرة من عندي.
يعني الشخص أو الموديل عم ترسمه هو بذاكرتك
موجود بالذاكرة نتيجة
تراكمات أيضا،
تراكمات بصرية، كرت الذاكرة بالدماغ شوي عالي، مرضي أكتر، بجوز قلة مروة مني، لأنه اللي بده يرسم من ذاكرته بيقعد هيك على الورقة مثل اللي عم يكتب، بيقعد على طاولة وصير بيرسم وبيترك ذاكرته تشتغل، بينما اللي بده يعمل عن الـ عن الـ سواء بده يرسم بورتري أو بده يرسم صورة، بده يحرك راسه، بده يبص للموديل ويرجع للورقة. ممكن لأنه أنا نظاراتي بروغريسيف، فبدي صير طلع وبجوز بجوز من يعني طريقة أني أرجع بالذكريات وتمرق من الدماغ للإيد أسهل من أنه حلل أنا شو اللي عم يصير بالواقع. بجوز بعدت عن العلمية بالتحليل.
وربما أيضا يعني ما هو موجود بالذاكرة وفي طريقه للوصول إلى اليد، هناك أيضا مشاعر تدخل على الخط وتلعب لعبتها في في يعني عملية الإبداع. يعني كيف ربما عشت هذه الفترة، كيفية ترجمة هذه المشاعر أيضا في كل ضربة.
ممكن ما بدي أي شيء يشوش على مشاعر اللي عم تطلع، يعني خليني على الآن بالذكريات، والذكريات تطلع لحالها من على الإيد على الورق مباشرة، يعني بدون ما شوف شيء تاني. يعني يصدف أني بكون بالبيت أرسم قطعة شجر أو وردة أو شقفة زريعة.
شو علاقتك أنت بالذاكرة؟ ما هي علاقتك بالذاكرة؟
شو علاقتي بالذاكرة؟ ما بتصور مثل أي بني إنسان، يعني
خصوصا يعني لشخص عاش تجربة الاعتقال، عاش كل التجارب الشخصية في سوريا، وفي يعني أنت أتيت إلى فرنسا أول مرة للدراسة، يعني مررت بصعوبات اقتصادية حتى يعني عدت إلى سوريا أيضا لأنك كنت واقع في الحب وتزوجت، يعني كان في هذا التخبط العاطفي أيضا. يعني عدت إلى سوريا، شاركت في الثورة، ثم اعتقلت، حاولت الهرب وثم ولكن لم تستطع، اعتقلت مرة أخرى.
صح بالفعل أنه هلأ نحن كتير قاعدين، حتى أنا وزوجتي بالبيت وبنتي، كتير منتذكر سوريا. هلا غيري بجوز حط عمل قطع بتر للذاكرة مع سوريا، لأنه صارت كتير الأخبار خلال الثورة كتير مؤلمة، يعني هزائم وخسائر ودمار ومذابح، فصار ما عاد عندنا رغبة نسمع عن سوريا. أنا ضليت مع الذاكرة، ضليت عم بتذكر وأرسمها. هلأ القصة أنه اللي بيخوف أنه بس نقطع مع الذاكرة ونقول أنا خلص تركت، نسيت مثلا علاقة حب أو زواج صار فيها طلاق، بقوم بترك الشخص وبنساه على الآخر. علاقة طلاق مع سوريا يعني عمل ديليت، بس هذا الديليت وهذا الرمي بيروح معاه كتير ذكريات تانية. يعني ما بس بتروح الذكريات سوريا، بتقوم بتروح معه ذكريات وأصدقاء وطريقة حكي وطريقة تعلم وطريقة لغة. يعني أنا لو نسيان سوريا وذكرياتي ممكن كنت نسيت الرسم، نسيت بالفعل طريقة الحكي. هلأ بس رجعنا نقبل سوريا بعد ما صار التحرير وسقط النظام، في ناس رجعت تتواصل مع سوريا، رجعت ذاكرتهم بكتير مواضيع، رجعت نحيا الدماغ عندهم.
أحيانا نقول بأنه مثلا نتحدث عن سقوط النظام والنظر إلى سوريا بطريقة مختلفة عما كانت عليه في السنوات الماضية، وأحيانا نقول أنه خلص وكأنه صفحة جديدة فتحت وننظر إلى مستقبل بطريقة مختلفة، ولكن كيف ينظر نجاح البقاعي إلى هذه المرحلة الجديدة من سوريا، كونك عشت تجربة كتير صعبة في السابق؟ هل يمكن محو كل هيدا الشيء والانطلاق في مرحلة جديدة في سوريا
بالنسبة لك
أنت؟ يعني كل ما عشته من تجربة اعتقال، كل ما عشته من جروح، من يعني اغتصاب أيضا للذاكرة، كل ذلك مع سقوط النظام وانطلاق مرحلة جديدة في سوريا بغض النظر عن ماهية هذه المرحلة، فكيف يعيش نجاح البقاعي يعني هذا الانتقال؟ هل يمكن أن ننسى ما عشناه؟
ما بتصور في كتير هلأ شباب اللي عم يدرسون عم يخبرون إنه في شيء اسمه النوستالجيا وفي السولولوجيا يمكن ألم العودة إلى المكان، وإنه هلأ إذا رجعنا على سوريا بده يصير عنا صدمة مضاعفة للمكان اللي كنا عم نتخيله وكيف تغير علينا. بالنهاية بدنا نقبل، يعني بدنا نقبل شو بده يصير، شو تغيرات المكان، وبدنا نقبل الذاكرة اللي حاملينها بذهننا وكل شيء مآسي ممكن تصير. يعني هلأ أنا عم بسمع شو عم يصير بسوريا ومزعوج من الأخبار اللي عم تصير، في اشتباكات، في ناس عم تتصارع، ويبدو سوريا يعني بدها تأخذ وقت كتير كتير لحتى يصير في منطقة بهذيك هالمكان بالشرق الأوسط على الكرة الأرضية مو من السهل يتم فيه الاستقرار والناس تعيش بسلام. يعني
وهل يمكن أن نقول بأنك تنظر اليوم إلى أعمالك السابقة بمنظار أو وجهة نظر جديدة بعد كل ما يعني كل ما حدث في سوريا؟
من وجهة نظر جديدة كتشكيل أو كأنه عم
كمحتوى
يعني هي بالنهاية الفن هذا وظيفته هو بيعمل ذاكرة ذاكرة غصبا عن الشعوب. يعني هي مثل ما بيقولوا وظيفة الحكام الدكتاتوريين والطغاة محي ذاكرة الشعوب. هو بيحب يعمل جريمة وبعدين يمحي ذاكرة الناس. يعني حافظ الأسد قمع بالثمانينات وانتهت القصة بمجزرة بحما مثلا، اعتقالات للشيوعيين وللأخوان لهيك. ضل يشتغل 10-15 سنة ليوصل بشار الأسد وينسينا المجازر اللي صارت. هلأ الفن بيشتغل بالعكس، بيرسخ ذاكرة بدون قصده. فأنا عم بشتغل الحال اللي اشتغلته هو رح يبقى ذاكرة، سواء بكتب، بصور، بمجلات، على الانترنت. فهي مشكلة الطغاة مع الفن، انه الفن بيركز مراحل ارتكبوها غيرهم. وبكل فخر خليني اقول انه اكتر شيء بنذكر لفرانكو للألمان اللي عملوه باسبانيا هي قصف مدينة غيرنيكا يلي رسمها بيكاسو. ولهلا بس نروح على متحف البرادو بمدريد منفوت منشوف الغيرنيكا ومنتذكر الإجرام اللي عمله الجيش الألماني بإسبانيا.
ذكرت أنه الفن هو يعني تذكير بكل هذه المرحلة، ترسيخ لكل ما يحدث في حياة البشر أو في حياة الدول، إن كان على الإنترنت أو في اللوحات، ولكن أيضا في المعارض. ومعرضك في جاليري أوروبيا 25 لوحة تقريبا، حفر ورسم. أنت متخصص أكثر في الحفر، يعني تحب الحفر بشكل خاص. ربما كلمة صغيرة عن هذا الموضوع، أهمية الحفر أيضا في فنك.
يعني الحفر صار لي حظ بإني درسته بالتسعينات لما جيت على فرنسا بمدينة روان، اشتغلت ليتوغرافي وغرافير، ولما جيت لهون الصدف خلتني التقي مع فنان حفار عضو بالأكاديمية هو بيير كولا، أتح لي الفرصة لأنه رسوماتي تنحفر. يعني قدم لي مساعد لأنه كتير بكلف موضوع الحفر، بده معدن وأحبار وطباعة ومكابس بس الحفر هو اللي خلى العمل يطلع من مسألة مجرد رسومات على ورق بكروكيات أو لأنه تصير عمل فني يعني عم يواجه مشاكل أكثر على صعيد الضوء والظل والأسود والأبيض. بعدين الحفر هو الحلو فيه كان أنه عم تحفر داخل المعدن، ولتوصل لمرحلة الطباعة في عدة مراحل، هي بتخلي في مسافة بينك وبين العمل.
وهل يا ترى الحفر هو الذي يعبر بشكل جيد عن هذه الحالة التي تبحث عنها في فنك؟ تقول بأنه أجواء السجن بما فيها من جمالية مؤسفة كما ذكرت، يعني هل الحفر هو الذي يكرس هذه الجمالية أيضا بتقنيته؟ يعني هذا السواد للعب اللعب بين الظلال والنور، يعني هذه الألوان المعتمة ولكن في نفس الوقت التي تعطي ربما
يعني صدفت بتاريخ الفن أنه أكثر الفنانين اللي مروا عايشوا حروب، سواء فرانسيسكو غويا وقت رسم الحروب اللي صارت بإسبانيا أو أوتو ديكس اللي شارك بالحرب العالمية الأولى، أو كيث كولفيتس اعتمدوا أسلوب الحفر للتعبير عن هاي المواضيع. ربما في حالة الغرز أو وقت ناخد الإزميل أو الإبرة هاي بنحفر فيها جوات نحاس، هي فيها نوع من مثل اللي عم يجرح إيده أو عم يخلي جرح ينحفر مشان يطلع الألم منه. عم بيكون كتير رومانسي، بس هاي حالة إنه تثبيت على لوحة معدنية لقصة أو صورة بعدين طباعتها بالحبر وإدخالها ضمن مكبس وإنها تنخلق مرة تانية على ورقة، إضافة إنه في إنه الموضوع ممكن يتوزع بعدة أماكن. يعني العمل الوحيد بس ترسمه ويروح ما عاد تلاقي بالحفر، بيضل موجود فيك تعمل منه عدة نسخ، بعدين بيضل النحاس اللي حفرت عليها هي مثل التابوت.
واو.
بتضل موجودة. يا بدك تخربها أو هي بتضل هذا الميت اللي سيحيا يوما ما.
زبطت بالآخر. هذا التابوت الذي ربما سيحيا يوما ما، هناك فسحة الأمل دائما حتى في الأعمال الأكثر سوداوية. نجاح البقاعي، أذكر بأنك فنان تشكيلي، كنت ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم للحديث عنك، عن مسيرتك وعن المعرض الذي يقام لك في جاليري أوروبيا في الدائرة 7 من باريس. المعرض مستمر حتى 9 من أيار مايو لكل من يرغب في زيارته. أنا أشكرك على المشاركة معنا.
شكرا كثير.
إذن نتابع دائما مع الأغنية، وتبقون دائما برفقة مونتي كارلو الدولية.
لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المستريح وقفي يا ريح، لا تقولوا للضوء ليش بس ولو استنيت شوي لا تغير الجو، لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المستريح وقفي يا ريح، لا تقولوا للضوء ليش بس ولو استنيت شوي لا تغير الجو، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، سكروا الشبابيك فلوا الابواب واصحى الهوى يطيركن بالعربي الفصيح بالعربي الفصيح، نزلوا الستاير غمضوا العيون نوم الهنا كل شي منيح كل شي منيح، ما تقولوا للصوت رح نجلدك بالصوت ما تعلى كتير معنا كبير، لا تقولوا للشمس حاكينا همس ما تطلعي معنا عيون معنا عيون، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا خلوك يشيب مع عايشنا على بكره.